طيب ربي ويرضى الطيبات، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه، فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينات شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.
السلام عليكم ورحمة الله. بيع السلع قبل تملكها وحيازتها موضوع محوري في فقه المعاملات المالية في الإسلام، حيث يتناول الحالة التي يقوم فيها البائع ببيع سلعة لم يتملكها ولم يقبضها حقيقة أو حكما. وبما أن الملكية والحيازة هما من شروط جواز التصرف في المبيع، فإن هذه المسألة تثير العديد من التساؤلات حول شرعية هذا النوع من المعاملات. ومن المسائل التي تثار في هذا المجال: هل يجوز بيع السلع قبل تملكها وحيازتها؟ وما الضوابط الشرعية التي يجب أن تتوافر لضمان صحة البيع في مثل هذه الحالة؟ وكيف يتم تحقق قبض السلعة على نحو يتوافق مع أحكام الشريعة؟ في هذه الحلقة سنناقش هذه الأسئلة المهمة، ونوضح الأحكام الشرعية المتعلقة ببيع السلع قبل تملكها وحيازتها، ونستعرض الحلول المتاحة من منظور الشريعة الإسلامية. أعزائي المشاهدين، طيب الله أوقاتكم بكل خير ومسرة، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صفقات. ويسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي سدده الله. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا دكتور علي، مرحبا بحضرتك.
فضيلة الشيخ، من المعاملات المنتشرة يوميا بين الناس ويحدث فيها كثير من المخالفات بيع السلع قبل تملكها وقبل قبضها، وهل القبض يشترط في الطعام خاصة أم في كل السلع؟ وما الحلول الشرعية إذا لم تكن السلعة مملوكة للبائع؟ وغير ذلك من المسائل. بداية نريد من فضيلتكم أن تبينوا لنا، هل يشترط تملك السلع قبل بيعها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نعم، يشترط تملك السلعة قبل بيعها، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك.
تمام.
وكذلك عند الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن ولا تبع ما ليس عندك، فهذا دليل على أن الإنسان لابد أن يتملك السلعة قبل بيعها، فلا يجوز أن تبيع شيئا لا تملكه.
يعني معنى ذلك أنه إذا ذهبت إلى المحل وهذه السلعة ليست موجودة ككمبيوتر عند صاحب المحل، وعقد بيني وبينه العقد وحددت المواصفات واتفق معي على كل شيء، وهذه السلعة ليست موجودة عنده، هذه الصورة لا تجوز؟
نعم، هذه الصورة باطلة وبيع باطل، لأنك بعت شيئا قبل أن تتملكه.
إذا تملكت هذه السلعة بتليفون مثلا، أو أرسلت إليه حساب هذه السلعة على المحفظة الإلكترونية وتملكت السلعة، لكن هذه السلعة ما زالت موجودة عند البائع الأصلي وتاجر الجملة، فهل يجوز لي كتاجر تجزئة أن أبيع هذه السلعة قبل أن أحوزها وأن أقبضها من تاجر الجملة؟
أما اشتراط القبض قبل البيع فقد اختلف العلماء فيها على قولين: الحنفية والمالكية لا يشترطون القبض إلا في الطعام أو المكيل والموزون، أما الشافعية والحنابلة يشترطون القبض في كل السلع في الطعام وغيره، وهذا هو الذي جرى عليه فتاوى العلماء اليوم، لا بد من أن يقبض السلعة قبل أن يبيعها. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، نهى عن بيع لا تبيع الطعام حتى تستوفيه، لا نبيع السلع حتى نحوزها إلى رحالنا، إلى غير ذلك من هذه الصور. فلا بد من القبض قبل البيع، لكن هناك فرق بين التملك والقبض.
في فرق بين التملك والقبض.
يعني مثلا على سبيل المثال، لو أن إنسانا جاء إلى إنسان وقال أنا أريد ثلاجة بصفات معينة كذا وكذا وكذا، وهذا الإنسان يريد أن يتاجر وليس عنده دكان ولا محل، يشتريها نقدا ويبيعه لا تقسيط. أول شيء يقول له هذه الثلاجات معروضة كذا، هذه الثلاجة معروضة ب10,000 مثلا، كم تبيعها لي بالقسط؟ فيقول يعني ممكن أبيعها لك بالقسط ب12,000، لكن لا أستطيع أن أعقد معك العقد حتى أتملكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا تملك.
لا تبع ما ليس عندك.
فحينئذ يقول انتظر حتى أتملكها، فيتصل بالهاتف، السلام عليكم، عندك الثلاجة يا تاجر الجملة الفلانية؟ أعطيني صورتها، يرى صورتها، يري صورتها، هذه تعجب، أي طبعا. يقول له افرزها على جنب، ميزها عن، انقلها في جنب في ركن ما، وهذه صارت ثلاجتي وثمنها 10,000، ويحول له من الهاتف 10,000. يقول له الآن الثلاجة أصبحت ملكا لي، هيا لنتعاقد، كل ما مضى ليس عقدا وإنما كان تفاوضا، هيا لنتعاقد، على كم ستأخذ؟ على 6 أشهر، على سنة، على سنتين، فيتفقان ما إنها مثلا ب13,000 على سنتين، فيتفقان على كل شيء. الآن باع ما يملك، هل يجوز له أن يقول اذهب فخذها من عند التاجر؟ هذه مسألة الراجح فيها أنه لا يقول له اذهب فخذها من عند التاجر، وإنما يقبضها بنفسه أو بوكيله، يرسل سيارة من قبله إلى التاجر تأخذها من عنده توصلها له، أو يقول للتاجر، يوكل التاجر أن يستأجر سيارة على حسابه هو، يعني على حساب البائع، وتحمل الثلاجة وتظل من ضمان البائع حتى تصل إلى بيت المشتري، فلو وقعت أو انكسرت أو تلفت في هذه المدة فهي من ضمان البائع حتى تصل إلى المشتري. فالآن قد تم التملك والقبض، وهذا بيع صحيح. أما من يقول بأن لا بد أن يكون تاجرا، لا بد أن تكون عنده، لا بد أن يستلمها بنفسه، ليس صحيحا. نعم.
إذن لابد من التملك والقبض لبيع السلع، حتى أبيع سلعة لابد أن أتملكها أولا ثم أقوم بقبضها بحيازتها أو بعد ذلك.
والشرط الثالث لهذا البيع لكي يكون صحيحا ألا يشترط عند التأخر عن قسط من الأقساط زيادة ربوية.
هذا القبض يختلف من سلعة إلى سلعة؟
القبض كما ذكرت اختلف العلماء فيه، والراجح أنه لابد من القبض، لكن العلماء قسموا القبض إلى قسمين، في جميع السلع لابد من القبض، لكن قسموا القبض إلى نوعين، قبض حقيقي وقبض حكمي. القبض الحقيقي أن يأخذها بنفسه أو بوكيله، والقبض الحكمي ما كان في حكم القبض. صور القبض الموجودة الآن كثيرة جدا ومتنوعة، ولا تنحصر في صور القبض التي كانت موجودة على عهد الصحابة رضي الله عنهم وعلى عهد العلماء والأئمة، بل هذا العلماء أنفسهم قالوا يرجع فيها إلى العادة والعرف. ولذلك هناك صور للقبض قال بها مجمع الفقه الإسلامي، طبعا بعض الناس لا يعرف ما هو مجمع الفقه الإسلامي. مجمع الفقه الإسلامي هو هيئة إسلامية فقهية منبثقة من مجلس التعاون الإسلامي للدول الإسلامية، أعضاء 57 دولة، يعني في أعضاء من هذه الدول يبحثون المسألة مدة عدة أشهر ثم يجتمعون لدراستها ويخرجون بالقرار. ولذلك في مثل هذه المسائل الحديثة يرجع فيها إلى قرارات مجمع الفقه الإسلامي وما شابهه من المجامع الفقهية. فهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي في قضية القبض. ففي القرار، قرار المجمع في دورته السادسة، ما نصه؟ قبض الأموال كما يكون حسيا في حالة الأخذ باليد أو الكيل أو الوزن في الطعام أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتبارا وحكما بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسا. هذا ما يسمى بالقبض الحكمي. قال: وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضا له. أخذ هذا الكلام من رواية الإمام أحمد التي رواها أبو الخطاب عنه، أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التميز.
تمام،
هذا كلام الإمام أحمد. صور القبض الحكمي لأنها قد تشتبه على البعض، في هيئة اسمها هيئة أيوفي، وهي المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية، وهذه هيئة فيها أعضاء من 45 دولة إسلامية، اجتمعوا أعضاء شرعيين وأعضاء اقتصاديين لضبط المعاملة الاقتصادية والمالية الإسلامية على ضوابط الشرع الحكيم، فأخرجوا لنا معايير تسمى معايير أيوفي. من أراد أن يتكلم أو يفتي في الاقتصاد يجدر به أن يقرأ هذه المعايير، لأنها مهمة جدا، ومن وضع لجان متخصصة وبحوث محكمة في مثل هذه المسائل، وصل إلى 61 معيارا.
هذه متخصصة في المعاملات المالية،
في المعاملات المالية، نعم، إسلامية. فهذه اللجنة قالت تبين لنا صور القبض الحكمي في هذا الزمان وما شاكله، منها: إذا أودع في حساب العميل مبلغا من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية، بمعنى أنت مع إنسان تبيع وتشتري له سلعة، مجرد ما تنقل من حسابك إلى حسابه فقد قبض.
قبض حكمي.
قبض حكمي، وهذا في الحقيقة هو الواقع. يعني الآن واحد يكون في محفظته الإلكترونية 10,000 وباع سيارة ب40,000، في الحال حولها له فأصبحت عنده في محفظه 50,000، يستطيع من ماكينة الصراف أن يسحب هذه 50,000 صارت في يده. قال: ومن صور القبض الحكمي، ومن صور القبض الحكمي، إذا عقد العميل عقد صرف لا جزم بينه وبين مؤسسة في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل، يعني هم الاثنين في مؤسسة واحدة وفي بنك واحد وحساب واحد، نقل من حسابه لحساب العميل أو من حساب العميل لحسابه، هذا قبض،
انتقل المال إلى حسابه.
نعم. ومنه أيضا: إذا اقتطعت المؤسسة بأمر العميل مبلغا من حسابه لتضمه إلى حساب آخر. ومنها أيضا: تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب عند استيفائه وتم حجز المؤسسة له. شيك، تسلم الشيك يعني شيك مصدق وله رصيد، فهذا في حال القبض. أيضا: تسلم البائع قسيمة الدفع الموقعة من حامل البطاقة. كل هذه من صور القبض. قال: الإفراز، وهذه مسألة مهمة، صورة مهمة، الإفراز بإحدى الوحدات القياسية العرفية كالكيل والوزن وغيرها، وعليه فيتحقق قبض السلع بحيازتها عند المشتري كما يتحقق بتمييزها وبقائها عند البائع كأمانة، بشرط أن تكون السلعة مميزة حقيقة في مكان معين من مخازن البائع ولا يستطيع البائع التصرف فيها بالبيع أو الهبة، فإذا لم تتوفر هذه الشروط لم يعتبر المشتري قابضا للسلعة المشترى، بل لا يجوز له حينئذ بيعها.
تمام، هذه صور من صور القبض الحكمي.
إن أنا أحب أن أوضح هذه المسألة لأن هذا الكلام دقيق جدا. قوله الإفراز بإحدى الوحدات القياسية.
تمام.
قال بإحدى الوحدات القياسية لأن الوحدات القياسية تتغير من زمن لزمن. تمام. يعني كان شيئا يكال قديما يوزن الآن، كان يوزن قديما يكال الآن، كان لم يكن هناك حساب الترمومتر، لم يكن هناك حساب الحسابات الدقيقة الإلكترونية الموجودة، لأن لم تكن آنذاك. هذه الحسابات إذا فرزت شيئا معينا عن شيء آخر أصبحت مفروزة مميزة، فهذا هو الشرط الأول للقبض. الشرط الثاني أن يخلي بينك وبينها، أن يضمنها. إذن على سبيل المثال، لو أن إنسانا أراد أن يشتري سيارة،
تمام،
واتصل بإنسان وقال يا فلان أريد أن أشتري سيارة منك بالقسط، قال انتظر حتى أتملكها. فاتصل السيارة الفلانية أعطيني صورتها، تعجبك؟ نعم تعجبني. الآن لم يتعاقدا لأنه لا يستطيع أن يبيع شيئا لا يملكه، فاتفق في كم السيارة؟ ب100,000. حول له ال100,000، قال الآن أنا تملكت السيارة، بكم تريد تشتريها؟ أشتريها بكذا على سنتين، إذن ب120,000. واتفق وتعاقد على شيء هو يملكه. نأتي إلى قضية القبض. قال له افرز السيارة بعيدا عن سيارتك، فرزها وعينها برقم الشاسيه بكل شيء،
سيارة معينة
معينة واضح، يرسل من قبله أحدا يأخذها ويسلمها له، أو يجعل البائع نفسه يرسل السيارة إلى المشتري. إذا أرسل السيارة إلى المشتري في هذه الحالة تظل من ضمانه، من ضمان الإنسان الذي تملك السيارة حتى تصل إلى المشتري. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يضمن. لو أنك لا تضمنها لا يجوز أن تبيعها لكي تربح فيها، بل أنت تضمنها حتى تصل إلى المشتري، تضمن هذه المدة،
خرج بالضمان،
أي الخراج بالضمان، تضمن هذه المدة فيجوز لك أن تربح فيها. هذا نوع من أنواع الخراج بالضمان. أحب أن ألخص لإخواني، أي إنسان معه مال يريد أن يتعامل بالقسط مع الناس، هواتف، يبيع هواتف، يبيع ثلاجات، غسالات، سيارات، أي شيء يجوز بشروط. الشرط الأول أن يتملك السلعة قبل أن يتعاقد عليها ويبيعها. الشرط الثاني أن يقبضها قبضا حسيا أو حكميا. الشرط الثالث ألا يشترط عند التأخر عن قسط من الأقساط زيادة ربوية حتى لا يدخل في الربا.
تمام، بارك الله فيكم. هناك مسألة مهمة قبل الانتهاء من هذه الحلقة، وهي الحلول الشرعية والبدائل الشرعية لمسألة إذا لم تكن هذه السلعة موجودة عند البائع ويريد المشتري وصاحب المحل أن يتعاقد على سلعة معينة وهذه السلعة ليست موجودة عند البائع، فهل هناك حلول شرعية لهذه المعاملة؟
نعم هناك حلول شرعية، منها بيع السلم. بيع السلم أن يبيع شيئا في الذمة، يقول له ماذا تريد؟ يقول أنا أريد مثلا أريد ثلاجة بصفات معينة، لكن يشترط في بيع السلم أن يسلم الثمن كاملا في مجلس العقد، ثمن الثلاجة كاملا في مجلس العقد، ويتفق على الثلاجة وعلى نوعها وعلى شكلها وعلى وقتي، يقول لا سأحضره لك بعد أسبوعين بعد شهرين. وهذا يمكن في من يستوردون من الخارج سيارات مثلا، أو يستوردون مصانع أو سلع أو بضاعات أو نحو ذلك، يمكن أن يشتري شيئا قبل أن يأتي في الذمة، لكن يدفع الثمن كاملا في مجلس العقد.
ارتفع سعرها نزل، هي ملك لمن دفع الثمن.
نعم،
الحل الأول.
هذا الحل الأول.
الحل الثاني
كمن يفعل كالفلاحين الذين يأخذ 10,000 على 10 أطنان من الأرز، فيقول له خذ 10,000 ولي 10 أطنان عندك، سواء ارتفع أو نزل بعد 3 أشهر يأخذها مثلا أو بعد شهرين حسب ما اتفق عليه.
تمام. الحل الثاني.
الحل الثاني وهو الوكالة بأجر.
تمام.
الوكالة بأجر يقول له أشتري لك سلعة وأجتهد في المفاصلة مع الرجل فيها، ولكن أنا لي أجرة كذا، فيتفق مع أن له أجرة معينة محددة، وفي هذه الحالة لابد أن يخبره بالسعر السلعة الحقيقي لا يتاجر عليه، ولك كان هناك مصروفات كشحن أو كذا يقول له كل شيء، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعه، يسلمه السلعة هذه سلعتك، فيسلمه ثمنها ويعطيه أجرة الوكالة،
لا يجوز له أن يربح من ورائه إلا أجر الوكالة.
جميل.
تمام. الحل الثالث.
الحل الثالث أن يتفق مع البائع على ما يسمى بشرط الخيار. تمام. يقول له سأشتري هذه السلعة منك، الثلاجة مثلا، ولكن بالخيار يوم أو يومين، لو لم يأخذها أردها لك. تمام. قال لا بأس، وهذا يسمى بخيار الشرط، ودليل المسلمون على شروطه، فيأتي بالسلعة. لأن بعض الناس يقول هب أنني اشتريت الثلاجة ودفعت ثمنها ثم جئت فرجل قال لن أخذها، لا بأس، أنت تقول للآخر على شرطي معك في 24 ساعة لي خيار يردها.
تمام، بارك الله فيكم. هذا البيع الذي يسمى ببيع المرابحة، الذي طلب من صاحب المحل أن يشتري له سلعة، لو أتى إليه بهذه السلعة ونكل العميل عن الشراء وحدث هناك ضرر كمصاريف النقل وهذه الأشياء، من يتحمل هذا الضرر؟
الذي يتحمل هذا الضرر هو العميل المتسبب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وصورته أن رجلا جاء إلى المصرف البنك مثلا، قال اشتري لي مصنعا معينا بصفات معينة من المكان الفلاني، فيقول له أعطني مبلغ من المال لكي أضمن إذا وقع لي أضرار ونكلت عن الشراء، لا ألزمك بالشراء، ولكن إذا لم تشتري الأضرار الواقعة على المصرف أي على البنك تتحملها أنت. فيعطيه مبلغا من المال فيشتري المصنع، فينظر إذا جاء بالصفات الموجودة واشتراه الحمد لله يكون هذا جزءا من الثمن، وإذا قال لا أريده فيقول انتظر حتى أرده أو أبيعه لأنك أوقعت ضررا على المصرف. فإذا باعه ونقص من ثمنه مثلا 100,000 أو نحو ذلك يتحملها العميل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. ولذلك جاء في قرار المجمع الفقهي ويرى المؤتمر أن أخذ العربون في عملية المرابحة وغيرها جائز بشرط ألا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بقدر الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء نكول المشتري.
تمام، بارك الله فيكم. إذا نخلص من هذه الحلقة أنه من أراد أن يبيع سلعة لا بد من التملك ولا بد من القبض، والقبض يكون في كل السلع سواء كان طعاما أو غيره، والقبض منهما قبض حقيقي وقبض حكمي. وهذا البائع الذي لا يملك السلعة وأراد أن يعقد عقدا عليها فهناك حلول وبدائل شرعية، منها السلم ومنها الوكالة ومنها خيار الشرط. تمام، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. وأنتم مشاهدين الكرام نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر نستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الرب ويرضى الطيبان، ولهذا حرم الله الربا وأحل البيع في قرآنه، وسيجزي العبد عما كسبا. هكذا قد بارك الله البيوع وحمى الأموال حتى لا تضيع. قال فليأذن بحرب الله من لم يتب منه فمن ذا يستطيع. إنما الشرع حدود بينك شملت حتى العقود المحدثات. كل هذا سوف يجلى غيره بالدليل المرتضى في صفقات.